إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مرَّ معنا في الخطبة الماضية الحديثُ حول أهمية تعليم الأولاد ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم. وفي هذه الخطبة بحول الله عز وجل يكون الحديث حول نقطة أهمية التأديب من جهة الوالدين للولد. التأديب والعقاب أمر يقر بأهميته أهل الاختصاص، لأنه من أسباب تعديل سلوك الطفل وتقويمه، وذلك إذا كان على قدر الحاجة. ركز يا أخي الكريم، وذلك إذا كان على قدر الحاجة، ما هو غلط يسير خفيف عقوبة كبيرة، فإن العقوبة حين لن يكون لها ذاك الأثر في المستقبل، على قدر الحاجة، مع مراعاة نوع العقوبة ومقدارها. أيضاً يراعى نوع العقوبة ومقدار العقوبة وفق الحاجة. أما العقاب البدني، إحنا نسميها الضرب ولا الطق، أما العقاب البدني فقد يكون مفيداً، ولكن بحسب الخطأ، ولا يصل لمرحلة أن يكون مبرحاً. بمعنى الولد اعتاد من والده نوعاً من العقوبات، مثلاً أن الأب إذا تضايق من ابنه لا يتحدث مع ابنه، هذا نوع عقوبة، أو أنه يحرم الولد مما يحبه، وحرمانه هذا له أثر كبير جدا، أو أنه اعتاد على أن يزور أخواله، ولكنك منعت من خواله، وخواله فيهم اللي كبره بالعمر، وهذا المنع له أثر كبير في نفوس الأطفال. هذا المنع وهذه العقوبات اعتدت أن تطبقها مع أطفالك، وبفضل الله يكون لها ثمرة ونتيجة. فإذا عمل الولد خطأً كبيراً ولجأ الأب بعد ذلك، يعني معها التدرج بالعقوبات لكن ما انفعت وياه، وصل الأب لمرحلة لابد شوي ممكن عقاب بدني، فقام بفرك إذنه قليلاً أو بدفعه على كتفه قليلاً، ولم يعاقبه والده بدنياً منذ ولادة الطفل. تخيل، ما عاقبه منذ ولادته، الحمد لله العقوبات الثانية نافعة. فهذه اليسيرة اللي احنا ننقد عليها فركة الإذن أو الدفعة الخفيفة، فهذه وإن كنا ننظر لها أنها لشيء من جهة العقاب، فهي والله عظيمة في نفس الولد الذي لم يعتد على العقاب البدني. أما من اعتاد أن والده كل ما أخطأ عاقبه بالضرب مباشرة، فإن الولد سيصل مرحلة أنه لا يتأثر بالعقاب البدني، وسيقول لك اضرب فقد اعتدت على ذلك، شنو الجديد؟ والمشكلة أيضا أن وسائل العقاب الأخرى لن تكون مفيدة بعد فشل العقاب البدني. بمعنى الولد تعود منك على الطق، تعود على الضرب، وأنك لا تستخدم أي وسيلة أخرى من العقاب، فإنك عندما تريد أن تترك الضرب الذي لم يصل معك لمرحلة من فائدة، تركت الضرب، خلنا نجرب معه طريقة ثانية، فإن الطريقة الأخرى في الغالب لن تنجح، لأنك وصلت لأعلى مرحلة، الآن نزولك لن يكون مفيدا معه إلا ما ندر أو إلا ما قل. لذا العقاب البدني لا يلجأ له إلا في آخر مرحلة، وذلك يكون حسب التدرج أيضا وحسب الحالة، مو على طول من أول خطأ. صلى الله عليه وسلم، بعضهم تلقى ما يعامل وده، تقول يعامل حيوان، أجلكم الله، يأخذ حي يتركه ميت، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه تربية بالله. فالأب الواعي يتدرج في إيقاع العقوبة على ولده، فيبدأ مثلا بعدم التشجيع والولد اعتاد أنك تشجعه، ثم الإعراض عنه كأنه موجود بالبيت ولا موجود بالحياة وانت قبل مهتم فيه، ثم إعلامه بعد ذلك بعدم الرضا عنه، تقول لإخوانه موجود أنا ما يراضي فلان، فلان هذا أنا ما يراضي عنه، هذا ما هو لدي، هذا فيه وفيه، توصل له رسالة بعدم الرضا عنه، ثم الزجر والعبوس في وجهه، تغير ملامح وجهك من الملامح المريحة والابتسامة إلى العبوس والغضب، ثم الهجر والمقاطعة لا تتحدث معه، ثم حرمانه من محبوباته، وهكذا حتى يصل للعقوبة البدنية. وأيضاً يتدرج في العقوبة البدنية من الخفيف إلى الأشد، ويتجنب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، ولا يلتفت لكلام من يقول أن العقوبة البدنية تضر الطفل مطلقاً، هذا غير صحيح، وتجعله معقداً، فهذا غير صحيح. إذا تدرج الأب من الأيسر حتى وصل لمرحلة أنه لا ينفع معه إلا الضرب الخفيف بحسب الحالة، ثم يتدرج معه ليصل لمرحلة الطفل يستوعب أنك تضربه لأنه فعل فعلا خاطئا، وأني ولدت تدرجت وياك لكن ما نفع وياك. أما ذلك الأب القاسي والجلف والغليظ الذي يضرب ابنه بشكل وحشي، سواء كان طبع الأب الشدة أو أنه تأثر بتربية أبيه قبل ذلك، تجد مع بعض الناس بالدواوين يقول لك اليوم ما يفيد بالتربية للطق، تستغرب من العقلية هذه ومن الفكر، ثم لما تسأله وإلا بوالد هذا الأب أساساً كان لا يستخدم معهم إلا الضرب، فهو يستنسخ تجربة والده ويطبقها على أولاده. هذه التجربة السيئة التي يتعامل مع كل خطأ بالضرب لها آثارها السيئة، وأنت تعلم ما هي آثارها السيئة على نفسك وعلى إخوتك، والله يصلح الحال. شوف الشاهد أن ذلك الأب القاسي وذلك أب الجلف الذي يضرب ابنه بشكل وحشي، سواء كان طبع الأب الشدة أو أنه تأثر بتربية أبيه قبل ذلك ويظن أن هذا هو الطريق الصحيح، فهذا غير مقبول. فكلكم راع، فمن ظلم ولده وتجاوز فليعد للسؤال جوابا. الله عز وجل جعل هذا الصغير عندك، ربما تفعل به أفعال كبيرة، ربما تضربه ضربا مبرحا، ربما تكسر يده، ربما تأتي برضة شديدة، ربما إلى آخر درج، يمكن ما حد داري عنك، تودي مستشفى مرطي ما حد درى، لكن أعد للسؤال جوابا أمام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكما أنك إذا أهملت سيحاسبك الله، فكذلك إذا تجاوزت في العقوبة سيحاسبك الله، فانتبه يا أخي الكريم وراقب الله عز وجل دائما. وهنا سؤال، لو تدرج الأب في العقوبة حتى وصل أنه لا بد من الضرب، ولكن ليس ضرب التشفي والانتقام، بل يتدرج لأجل أن يفهم الولد الخطأ الذي وقع فيه، السؤال هو ففي أي عمر يكون الضرب؟ الجواب هو إذا أدرك الولد العقاب. ولماذا يعاقبه ولده؟ يعني ولده قام يفهم أنت شو معنى كلمة عقاب، ويفهم السبب الذي عاقبته لأجله، هنا تلجأ إلى هذه العقوبة بعد التدرج. وهذا الإدراك محل اجتهاد بين أهل التخصص، وخلاصة قولهم أنه بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، بعضهم عياله الله رزقهم فطنة فيفهم وعمره 3 سنوات، وبعضهم يفهم وعمره 10 سنوات، ففي هذه الأعمار بين 3 والـ10 تقيم أنت أيها الأب، هل الابن يفهم مني الآن؟ هل الابن تفهم مني الآن أو لا يفهم؟ فمن الأطفال من يدرك معنى العقاب والسبب العقاب وهو في 3، ومنهم من لا يدرك إلا في 10، وهكذا. فمتى أدرك الطفل معنى العقاب والسبب العقاب فإن الأب يتدرج في العقوبة معه. وهنا سؤال آخر، ما هي درجة عقوبة الضرب التي تكون مع الطفل؟ الجواب من 3 جهات. أولا، لا بد أن يكون الخطأ الذي يرتكبه الطفل قد مر بعقوبات تدريجية، ثم بعد ذلك لم تفد العقوبات التدريجية ولجأ للضرب، فإنه بعد ذلك يلجأ للضرب اليسير بحسب الحاجة على حسب العقوبة لأجل تصحيح الخطأ. هذه واحد. اثنين، أن يربط الأب بين سبب العقوبة والعقوبة. أنا طقيتك لأنك سويت كذا كذا كذا، ما ينفع تأخذه من دون سبب وتضربه ولا تبين له، هذا خطأ كبير. ثالثا، أن يتقي الله عز وجل الأب عند إيقاع العقوبة، وأن يراقب الله سبحانه، وألا يكون الهدف من العقوبة التشفي والانتقام، فيجمع مجموعة أخطاء ثم يضرب ابنه ضربا شديدا حتى يصل لمرحلة فيها تهور كبير. إنما المقصود يا بني، تدرجت معك في العقوبة فليس هناك طريق لإصلاحك إلا الضرب، وستأدرج معك في الضرب من دون أذية كبيرة لك، ولكن هدف أن تعلم أنك دخلت في دائرة خطيرة. ومع كل هذه الأسباب يمكن الله ترى ما يهدي ولدك. شوف الأسباب، يمكن الله ما يهدي ولدك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن مطالب أنك تبذل الأسباب. في النهاية لا تظن أنه أنا لما أهد حيله بالضرب راح يجيب نتيجة. أعد للسؤال جوابا. طيب، ودي أن الله يصلحه، ادع له، ابذل أسباب، اصبر، ما هداها الله لست بأفضل من الأنبياء الذين أولادهم على الكفر. الله جل وعلا عنده حكمة في عدم هداية صنف من الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقطة أخيرة، من التربويين من يقول أن الضرب لا يستخدم أيضاً البتة في تربية الأولاد، إنما يلجأ للعقاب النفسي من التوبيخ والهجر، فهي أعظم أثراً، وهذا رأي يحترم وله حظ من النظر. الخلاصة يا فضلاء، أن الأب الواعي على علم بشخصية كل ولد من أولاده، فيعلم أن هذا الولد طريقة إصلاحه كذا، ويعلم أنه طريقة التأثير فيه كذا وكذا، فعلى الوالد مسؤولية عظيمة. ركزوا يا أخوان، على الأب مسؤولية عظيمة، على الأب مسؤولية عظيمة، لازم تفهم هذا الشيء يا أيها الأب، عليك مسؤولية عظيمة. شنو أثرك بعيالك في تعديل أخلاقهم وسلوكياتهم؟ هل لك أثر؟ كم عدت؟ 1%، 5%، 10%، أكثر أقل؟ الله يبيض وجهك. ما عدلت، أكبر همك نفسك، سفرات، مجالس، ما تعرف أولادك إلا في أحوال معينة، أما غير ذلك ما تداري عنهم. أعد للسؤال جوابا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الوالد أن يستحضر مراقبة الله عز وجل له عند إيقاع العقوبة، وألا يتجاوز ما شرعه الله له، فالعليم عز وجل لا تخفى عليه خافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعض الآباء يظن أنه إذا ضرب ولده ضربا شديدا فإنه سيكون له هيبة، وسينظر له أبناؤه بأنه شخصية قوية وأنه يقتدى به، وهذا والله غير صحيح البتة. فالشخصية القوية والهيبة لا يلزم منها أن يضرب ضربا مبرحا، بل بنظرة تهز ولدك إذا كنت ذا شخصية قوية. عندما يحبك ابنك ويعلم أنك وقت العقوبة عقوبة، وقت المزاح مزاح، وأنك ممن يصدق في كلامه، وأنك أثر كبير، والله مجرد أنك ما تسولف معه راح يتأثر، مجرد أنك ما تسولف معه راح يتأثر، راح يدور ذاك. لكن أنت لا تستخدم إلا الضرب فإنه لن يتأثر بك البتة. بل كم من شاب دعا على والده بعد موته، لأن والده كان قاسياً وكان سيئاً وكان غليظاً، كل شغلة طاقة وضاربة، يظن أنه هذا من حسن التربية. والمصيبة الكبرى أن بعض الآباء لا يستحق أن يكون أب، بعض الآباء لا يستحق أن يكون أباً، فإذا صار خلاف بينه وبين زوجته، وللأسف ينظر هذا الأب بمنظور الطفل الصغير، منظور خبث، منو معاي من عيالي، منو مع أمه، مع زوجتي من عيالي، اللي معاي لهم تعامل واللي مع أمهم لهم تعامل. هذه الطريقة بالتعامل إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، والله جل وعلا يقول اعدلوا بين أولادكم، ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ هل عدلت؟ الجواب عندك. وبعضهم إذا صار انفصال طلاق بينه وبين زوجته وبينهم عيال، فإنه ينسى أولاده وكأنه ليس له أولاد، والسبب أنه هذولا يحبون أمهم، خلهم يولون وخل تنفعهم أمهم، بغض النظر يميلون للأم أو لا يميلون، أليسوا أولادك؟ ألست مسؤولا عنهم أمام الله عز وجل؟ إذا ما هو جوابك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى؟ أحدثكم بحادثتين باختصار. الأولى، اثنين حصل بينهم انفصال، شوفوا سبحان الله بعض الآباء والأمهات ما يستحقون حتى لهم يكونوا آباء وأمهات. لما حصل بينهم انفصال عندهم طفل صغير ما دش حتى الابتدائي، ما الذي قام على رعايته؟ جدته. جميل جميل. والجدة مصابة بمرض، المعلمين في الابتدائي وجدوا أن الطفل يتحدث باللغة الهندية وهو كويتي، تحدث شنو؟ باللغة الهندية وهو كويتي. استغربوا، يحاولوا يطلعوا منه كلمة مو قادرين، كله يسولف هندي. استدعوا ولي أمره، ولي أمره ما جاء، الأم ما جت، جت الجدة. منو انت؟ قالت أنا فلانة، أنا اللي عندي الحضانة. زين ليش الولد بالطريقة هذه؟ قالت الله بالخير، قال الله بالنور. قالت أنا مريضة بالسرطان، ويلا أشيل نفسي، أنا مريض بالسرطان وعافيتي الله المستعان. قالوا جميل. قالت وأبوه لا يريده وأمه لا تريده، ما حد يبي، وأنا اللي قايمة عليه، وأنا بالكاد أهتم بنفسي، والذي يقوم على رعايتي من؟ الخادمة. فهو يتكلم معاكم بهاللغة لأنه أنا يلا شيل نفسي، أنا مخافة الله مقعدتها عندي، ولا من يمه تعبانة. شوفوا يا سبحان الله يا أخوان، هذا بالله أب يستحق يكون أب، هذه أم تستحق تكون أم. مثال ثاني واختم به، هذا المثال في الثانوية، طالب مشاغب قليلا، ودوه الإشراف، الإشراف بيتخذ فيه جراش شنو؟ استدعاء ولي أمر. عندما قال ستتخذ معك استدعاء ولي أمر كإجراء، بكت الولد مباشرة، هدأه المشرف، ايش فيك؟ قالت استدعي أبوي. قال خلاص أنا راح أنضبط. قال ليش؟ قال وديتني لأبوي، أبوي بياخذني الحين يطلعني ميت، أبوي ما عنده أي خطأ أسويه يطقني طق الموت. شوفوا لأي مرحلة وصل الولد، أنه صار مهزوز الشخصية قدام رجال ويدنها على طول قدام رجال، والسبب هو ذاك الأب الجلف وذاك الأب الغليظ، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلح أفعالنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم يا مولانا موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم يا ربنا تقبل شهداءهم، اللهم ارحم ضعفاءهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم أثبهم الثواب الكامل على جهادهم ورباطهم. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك به ومن عاونه، اللهم عليك به ومن عاونه، وأقم الصلاة رعاك الله.